لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس دورة السبيل إلى فهم التنزيل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها دورة طيبة مباركة، وأن يتقبلها مني ومنكم، اللهم آمين. من سبل تدبر القرآن العناية بالكتب التي صنفت في ذلك، فكل باب من أبواب الدين، سواء كان في تدبر القرآن أو في غيره من العلوم، فإن العلماء رحمهم الله اعتنوا بالتصنيف في هذا الفن ليكون مسلكا سهلا لمن أراد أن يسير فيه. فللفقه كتب، وللعقيدة كتب، ولتدبر القرآن كتب. وأسوق إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى جملة من الكتب التي صنفت في تدبر القرآن، عساها أن تكون مرجعا لمن سمعها، ومن ثم يقوم بتحميلها إما من على الإنترنت، وإما أن يقوم بشرائها بحسب ما يسر الله عز وجل له. فمن الناس من لا يحب القراءة عبر الإنترنت، يحب الكتاب ليدون الفوائد في الهامش، وليكتب اللطائف والنكت ونحو ذلك، ولا يناسبه أن يقرأ من على الإنترنت. وبعض الناس يمكنه أن يقرأ من على الإنترنت، وهذا أفضل بالنسبة له من الكتاب. فكل بحسب ما يسر الله عز وجل له إن شاء الله تبارك وتعالى. من الكتب النافعة في تدبر القرآن كتاب تدبر القرآن الكريم للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الله التويجري رحمه الله تعالى، وهو كتاب مطبوع في مجلد طيب من حيث التبويب والتأصيل والأشياء التي طرحها للوصول إلى التعقل والتفهم. وكذلك من الكتب النافعة في هذا الباب كتاب المراحل الثمان لطالب فهم القرآن للدكتور عصام بن صالح العوين. وكذلك كتاب طيب للشيخ فريد الأنصاري واسمه مجالس القرآن، اسمه مجالس القرآن. وهذا الكتاب مدرسات في رسالات ذكرها الشيخ عفى الله عنا وعنه، وبين فيها بيانا كافيا شافيا فيما يتعلق بأمر القرآن والتدبر. وكذلك من الكتب كتاب بدائع المعاني، بدائع المعاني، وهو للدكتور عبد المحسن ابن عبد العزيز العسكر، وطبعا كتاب رقائق القرآن للدكتور إبراهيم السكران، وهو من الكتب المشهورة في هذا الباب. أسأل الله أن يفك أسره، اللهم آمين. وكذلك كتاب الخلاصة في تدبر القرآن للدكتور خالد ابن عثمان السبت، وهذا الكتاب أنصح به في البداية، كتاب رائع جدا جدا، وهو غلاف وألفاظه سهلة وطريقته مرتبة، ويمكن للإنسان أن يفهمه إن قرأه بمفرده، فلم يأتي فيه بالغريب ولا بالحوشي من العبارات أو الكلمات، وإنما جاء به مرتبا سهلا يناسب طالب العلم المبتدئ والقارئ المنتهي، ويناسب العامي والمتعلم. كتاب طيب اسمه الخلاصة في تدبر القرآن للدكتور خالد ابن عثمان السبت. وكذلك من الكتب التي صنفت في أمر تدبر القرآن العظيم كتاب أفلا يتدبرون القرآن، وهو وريقات يسيرة طبعة دار الوطن لنشر للأستاذة الدكتورة أسماء بنت راشد جزاها الله خير. وكذلك من الكتب التأثر بالقرآن والعمل به أسبابه ومظاهره للشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، وهو كتاب طيب طبعة دار الوطن للنشر. وكذلك كتاب منهج تدبر القرآن الكريم للأستاذة الدكتورة حكمة ابن بشير ياسين. أستاذ الدكتور حكمة ابن بشير ياسين، وهو الأستاذ بكلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بمدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل هذه كتب تعتني بتدبر القرآن العظيم، ولا شك أن الإنسان إن جمع طرفا من هذه الكتب فإنه سيجد أشياء مشتركة بين من صنفوه، وسيجد أن الله عز وجل فتح لفلان ما لم يفتح لغيره. فالتصنيف رزق، والعلم رزق، وطريقة عرض العلم رزق. ليس كل العلماء وليس كل الدعاة على نسق واحد في عرض محتواهم، سواء المكتوب أو المسموع أو المرئي، فهم يتفاوتون في ذلك، وكل واحد له مزية تميزه عن غيره. فإنك إن قرأت أكثر من كتاب فلا شك أنك ستحصل طرقا كثيرة لتدبر القرآن العظيم. وأريدك أن تسلط الضوء نحو كتب الدكتور إبراهيم السكرون، رقائق القرآن وغيره من الكتب، فهو يتميز بالقوة العلمية والجزالة اللفظية والإحكام والترتيب والتأصيل. أسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، اللهم آمين. فهذا طرف من الكتب التي تتكلم عن تدبر القرآن العظيم. وهناك كتب أخرى، لكني يعني لا أريد أن أسهب في هذا الأمر، وإنما اكتفيت بما ذكرته وفقط، حتى يتيسر ذلك على طالب العلم شاء الله تبارك وتعالى، وحتى يمكن للعامي الذي لا يطلب العلم أن يقرأ في هذه الكتب. طبعا ما عدا كتب الدكتور إبراهيم السكران فهي تحتاج إلى طالب العلم، لأنه يتميز كما قلت بجزالة الألفاظ والقوة العلمية، فكتبه ليست لأي أحد. كذلك من سبل تدبر القرآن كثرة العلم. كثرة العلم، ما معنى كثرة العلم؟ المراد بكثرة العلم أن يأخذ المرء الآية من القرآن فيبحث عن أسباب نزولها تارة، وعن معناها تارة، وعن الإشكالات فيها تارة، وعن اختلاف الفهوم فيها بين الفرق تارة. فإن هذا العلم يورثه التدبر بلا شك، فإن هذا العلم يورثه التدبر بلا شك. فالإنسان لا يقتصر على قراءة تفسير الآية، ولا يقتصر على معرفة أسباب نزول الآية، ولا يقتصر على معرفة المعنى الإجمالي للآية، وإنما يبحث في الناسخ والمنسوخ، وفي المجمل والمبين، وفي العام والخاص، وهل اختلفت الفهوم في هذه الآية؟ يعني هل ضلت فرق بسوء الفهم عن الله تبارك وتعالى في هذه الآية أم لا؟ ولو كان، فما الرد على هذه الشبهات؟ وما الرد على هذه الفهوم الكاسدة والمناهج الفاسدة؟ على سبيل المثال، استدلت المعتزلة على نفي رؤية المؤمنين ربهم بقول الله تبارك وتعالى: قال لم تروني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. واستدلوا أيضا بقول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. تقول سبحان الله، يستدلون بآيات من القرآن. القرآن هو الحجة يعني القاطعة، لم تراء فيها ولا ريب. أقول إن كل فرقة من الفرق تستدل بالقرآن والسنة. فالأشعري له دليل من القرآن لكن فهمه ضال، والصوفي له دليل من القرآن لكن فهمه ضال، والمعتزلي له دليل من القرآن ولكن فهمه ضال. فالإنسان إن أراد أن يحكم أمر تدبر القرآن فعليه بكثرة العلم، وعليه بالنظر في أقوال المفسرين والعلماء الربانيين والأئمة المحققين في الآية الواحدة، هل تنازعت فيها الطوائف؟ هل تنازعت فيها الطوائف؟ هل هناك فهوم تخالف ما جاء به الصحب الكرام رضوان الله عليهم؟ وكيف السبيل وكيف الرد عليهم؟ طيب، استدلت المعتزلة كما أسلفت بآيتين من القرآن على نفي رؤية المؤمنين ربهم، وقالوا والله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وعليكم السلام ورحمة الله. أما الآية الأولى، لن تراني، لن تراني، فقالوا لن تفيد التأبيد، يعني هذا على وجه التخليد والتأبيد، فلا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وممن جنح إلى هذا في تفسير الزمخشري، ورد العلماء عليه بأن لن لا تفيد التأبيد، واستدلوا بقول عالم من النحاة وهو ابن مالك، حيث قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا، أي من زعم أن لن تفيد التأبيد فاردد قوله ولا تطلب مذهبه ولا تأخذ برأيه وسواه فاعضدا، يعني اعلم يقينا أن الحق في ضده، أن الحق في عكسه، أن الحق في سواه، وسواه فاعضدا، أي تشبث بسوى هذا المذهب الذي يقول بأن لن تفيد التأبيد. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن أن اليهود لم يتمنوا الموت، قال تعالى ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، فنفى عنهم تمني الموت مع أنه أثبته لهم ومن كانوا على شاكلتهم في آية أخرى، قال تعالى ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. فماذا طلبوا من خازن النار؟ طلبوا منه الموت، مع أن الله نفى عنهم تمني الموت في آية البقرة، وهنا يثبته لهم في خواتم الزخرف ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فدل ذلك على أن لن لا تفيد التأبيد. قال العلماء ثم إن الله تبارك وتعالى علق الرؤية بثبوت الجبل واستقراره، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، وهذا ممكن إن أراده الله. وقالوا إن كليم الله موسى هو أعلم الناس في زمانه بما يجوز وما لا يجوز على الله، ولو كان طلب الرؤية مما لا يجوز على الله لما طلب من ربه ذلك، لما طلب من ربه ذلك. وكذلك قالوا بأن كليم الله موسى، بأن الله عز وجل قال لكليم الله موسى لن تراني، ولم يقل له لست بمرئي أو إني لا أرى، وهناك فرق بين هذا وذاك، هناك فرق بين قوله لن تراني ولكن انظر إلى الجبل، وبين قول القائل لست بمرئي أو إني لا أرى، فلم يقل الله ذلك، لم يقل لست بمرئي ولم يقل إني لا أرى، وإنما علق الرؤية بثبوت الجبل واستقرارها، وهذا ممكن لو أراده الله جل في علاه. فبهذا يكون الإنسان قد تعلم الآية وفهم تفسيرها ونظر في إشكالات الفهوم فيها واستطاع الرد عليها، فإن وقف في الصلاة يقرأ قول الله قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، حصل بذلك التدبر وحقق الخشية. إنما العلم الخشية كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي الآية الأخرى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهموا أن الإدراك بمعنى الرؤية، وهذا خطأ، بل فرق الله عز وجل بين الإدراك والرؤية كما في قوله تعالى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، تراء من الرؤية، لمدركون من الإدراك، فبين الله أن الرؤية شيء والإدراك شيء آخر. ونحن نقول نرى القمر ولا ندركه، كل الناس يرون القمر، ولكن هل يدرك أحد من الخلق القمر؟ الجواب لا. فإن سلمنا بذلك في حق مخلوق فكيف لا نسلم به في حق الخالق؟ فالله عز وجل لا تدركه الأبصار، ونفيه الإدراك لا يعني نفي الرؤية، فهذا شيء وهذا شيء. ليس العيب في الآية، وإنما العيب في الفهوم وسوء الفهم عن الله ورسوله، أصل كل بدعة وضلالات نشأت في الإسلام. فيمكنك أن تأخذ الآية بعلم وافر، وأن تفتش فيها، وأن تبصر معناها، وأن تنظر هل فيها إشكال أم لا. ولو قرأ الله ولو قرأ الإنسان قول الله تبارك وتعالى مثلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، في سورة الأحزاب. لو قرأ هذه الآية لا يمررها وفقط، وإنما يعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي كما في الصحيح وغيره، ويعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون كما في الصحيحين، وكذلك ينظر في الإشكالات حول كون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، فهناك إشكال يدندن حوله بعض المشككين في الإسلام، فيقولون: ألم يقل الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي؟ نقول: بلى، قال الله ذلك. فيقولون: فكيف بنزول عيسى بعد محمد؟ كيف يقول يختم بي النبيون وسينزل عيسى بعد محمد؟ والجواب أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لن ينزل بوحي ولا بتشريع جديد، وإنما سينزل كآية من آيات الساعة الكبرى، كما قال الله عز وجل في بعض القراءات: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون، كما في سورة الزخرف: وإنه لعلم، يعني لأمارة من أماراتها. فعيسى ابن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سينزل متابعا لشريعة رسول الله، وسيصلي بالصفة التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول كما نقول في الصلاة، ويقول كما نقول في الركوع، ويقول كما نقول في الرفع منه، ويقول كما نقول في السجود. فسينزل عيسى موافقا ومتابعا ومطابقا لشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يفهم أن قوله تعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أي خاتم النبيين الذين أتوا بوحي وتشريع. ومن هنا يكون قد زال الإشكال، فكثرة العلم في الآيات الواحدة تدفع الريبة وتدفع الشكوك وتقوي التدبر وتحدق النظر في الفهم، ويعيش المرء من خلالها بلذة لا تضاهيها لذة. يقرأ كلام الله تبارك وتعالى وفي قلبه علم، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور من الذين أوتوا العلم، لم يقل في صدور الناس، لأن الذين أوتوا العلم هم المتنعمون برياض القرآن، وهم المتشوقون إلى ترغيبه، والخائفون من ترهيبه، هم الواقفون عند حدوده، هم الذين يقيمون كلام الله في حياتهم وأقوالهم وأفعالهم، هم الذين يعملون به ويوصون الناس كذلك به. بل هو آيات بينات في صدور من الذين أوتوا العلم. فلا يمكن لإنسان أن يجمع القرآن دون علم، وإلا فأن له أن يتنعم به وأن يتدبر منه آيات. فكثرة العلم في الآية الواحدة من كلام الله تبارك وتعالى هذا يورثه صحة الاعتقاد وسلامة المنهج وحسن التدبر وقوة الفهم ودفع الإشكالات والتلبيس والشبهات. فإنه يعيش مع القرآن ليس كغيره من الناس ممن يهزه كهز الشعر. ولو قرأ قول الله تبارك وتعالى مثلا:
ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، وقرأ قول الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى، إلى أن قال: فلا خوف عليهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فقد يقول: كيف يقرن الله بين المؤمنين واليهود والنصارى والصابئين، ويختم الآية بقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أو فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ الجواب: جاء رب العالمين في الآيات بثلاثة شروط للوصول إلى هذه النعمة، وهي نعمة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما الشرط الأول: من آمن بالله، وفي آية: من آمن منهم بالله. الشرط الثاني: واليوم الآخر. الشرط الثالث: وعمل صالحا. فمن حقق هذه الشروط فاز بقوله تعالى: فلا خوف عليهم، فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من آمن بالله، لم يقل من آمن بيسوع، لم يقل من آمن بالصليب، لم يقل من آمن بثلاثة. فدل على ذلك أن النصارى الذين عناهم في الآية ليسوا الذين قالوا بعقيدة التثليث، ليسوا هم الذين قالوا بالثالوث ويعتقدون أن الابن والآب والروح القدس كلهم واحد، حلوا في شخص واحد، وهذا خطل. هذا خطل، خطل يعني خطل، خطل بمعنى أوضح، يعني هذا لا يقول به إنسان عاقل. ومن أعجب العجيب أنك تسمع بعض القساوسة منهم من يقول: الشمس تتكون من جسم وحرارة وشعاع، فهذه ثلاثة في جسم واحد، فلماذا تستبعدون أن الابن والآب والروح القدس واحد؟ نقول لهذا القسم الذي استدل بهذا، نقول له: بل الشمس جسم وكوكب ولون وحرارة وتوهج وشعاع بتوقيت، فاعبد ستة آلهة بدل من ثلاث حتى يبقى معاك آلهة زيادة، يعني تمام. يعني إن تكلمت بهذا فإننا سنذهب إلى علماء الفيزياء ويأتون بأكثر من ستة آلهة أو بسبعة آلهة، هذا جهل مركب. اشترط الله عز وجل في هذه الآية ثلاثة شروط حتى يحصل كل من مر ذكره، أعني الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، هذه المفازة، أعني قول الله: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأولى: الإيمان بالله. من آمن بالله، إفراد الله عز وجل بالألوهية. اثنين: الإيمان باليوم الآخر، فلو كذب بالقيامة لكان كافرا، كما سمى الله عز وجل المكذبين بالساعة كفارا، وقال: زعم الذين كفروا أن لا يبعث، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير، كما في سورة التغابن. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بلى وربي لتأتينكم، الآية كما في سورة سبأ. فسمى الله المكذبين بالقيامة كفارا. الشرط الثالث: وعمل صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا إذا كان على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكل من عدل عن هديه الشريف وطريقه المستقيم فليس بعامل للصالحات ولو زعم غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. فهنا حصل المرء علما وافرا في آية واحدة. فلو سمع أحد الرويبضة ممن يأتون على شاشات الفضائيات وهو يلبس على الناس ويقول: هؤلاء في الجنة، هؤلاء في الجنة، هؤلاء إخواننا، قل له: إخوانك أنت أيها الملبس على الناس، أيها المغير لديني، سيد الناس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، سيلقى الله غدا وسيقف بين يديه عاريا، ولن ينفعه من كانوا يملون عليه هذا الكلام، لن ينفعه الله، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل أن المشركين يقولون ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس. ليه؟ عايزين تشوفوهم ليه؟ وحشوكم؟ لا، نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. مبالغة في الغيظ والتنكيل والعذاب. دول اللي ضلونا وكانوا بيملوا علينا الشر وأمرنا بتبديل الدين، يا رب هم فين؟ عايزين نشوفهم. ليه؟ نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. أما يسمع بقى واحد من اللي بيلبسوا على الناس بالآية دي يقول كذاب، لأن الله اشترط 3 شروط: من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، وهذا لا يتوفر في مشركي زماننا. فيظهر حينئذ أنه استدلال في غير مكانه وفي غير موضعه. طب أنت كده بتقرأ الآية دي كده، سبحان الله، مر على قلبك كل المعاني دي وتحمد ربنا على نعمة التوحيد. يبقى أنت بتقرأها مش زي كل مرة وأنت بتراجع البقرة أو أنت بتراجع الحج، هي متشابه معايا في سورة الحج، وانت بتعدي كده وخلاص. لا، انت متدبر، تحمد ربنا على نعمة الإيمان به ونعمة الإيمان بالساعة ونعمة إقامة السنة ومتابعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عساك أن تكون في ممن قال الله فيهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا يحزنون. الآية الأولية اللي نقوا ذكرتها، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. أنا لو كان الأمر بيدي لا وضعت علامة لا بعد انتهاء هذه الآية. يعني لا تقف أيها القارئ، لا تقل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وتقف بل أكمل. ليه أكمل؟ ليه؟ عشان يبان هم مين، هم أنهي نصارى، هم كل النصارى ولا نزلت في نصارى معينين. قال إيه بعدها؟ قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول. ما الذي أنزل إلى الرسول؟ القرآن. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. يعني يسمعوا القرآن يبكوا، ومش يبكوا بس، بيقولوا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، أي الذين شهدوا لك بالوحدانية وأفردوك بالألوهية ونفوا عنك الشرك ونزهوك عن كل نقيصة وعيب. وبعدين بيقولوا إيه؟ وما لنا لنؤمن بالله وما جاءنا من الحق. يعني ما الذي يدفعنا أن نترك الإيمان بالله وقد جلاه الله لنا حقيقة وجعله مرتكزا في قلوبنا وبين لنا الحق من الباطل وأوضح لنا الأمور وأزال عنا التلبيس وكشف عنا الغيوم فظهر الحق وزهق الباطل؟ وما لنا لنؤمن بالله؟ اللي يجعلنا ويخلينا نسيب الإيمان بالله بعد ما سمعنا كلامه، بعد ما دخل قلوبنا وعرفنا أنه مش كلام بشر، كلام إله. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. خد بالك، مش نطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصليبيين. فأثابهم الله بما قالوا جنات. يعني النصارى دول اللي هو قال فيهم ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا في الجنة، أيوة في الجنة بنص القرآن. طب هم مين بقى؟ اللي رفعوا الصلبان؟ لا. اللي عبدوها من دون الله؟ لا. اللي قالوا ربنا 3؟ لا. طب هم مين؟ دول ناس تركوا الشرك وأمنوا بالله عز وجل وأشهروا إيمانهم وأعلنوه وسطر القرآن ذلك. وقد مر معنا في حلقة أسباب النزول أن عبد الله بن الزبير قال نزلت هذه الآية في النجاشي ومن معه. دي نزلت في النجاشي وأصحابه وليست في عموم النصارى. فأنت إن قرأت هذه الآية وتوافر عندك هذا العلم فإنك ستعيش لذة حرم منها من حرم هذا العلم، حرم منها من حرم هذا العلم. ومن الكتب التي أنصح بها في نهاية المجلس في أمر دفع الشكوك والريب عن القرآن العظيم كتاب رائع، مادع رائق فائق. الكتاب ده يعني لازم تشتريه، الكتاب ده بجد بجد ما ينفعش ما يكونش في بيتك. معلش انا عارف ان انت ممكن تكون بتحب البي دي اف او كده، بس اشتريه هتستفيد جدا، تتحرك بيه في اي مكان، تسافر تقرا وانت في طريقك، في عربيه، في ميكروباص، في اي مكان خد الكتاب ده معاك واقرا الكتاب بتقى ده كده من اوله لاخره. هو كتاب على فكره مش كبير، يعني مش يخوف ولا حاجه. اسمه ايه؟ اسمه دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب. الكتاب ده وظيفته ايه؟ بيجيب لك الايه من القران ويجيب لك ايه تانية بتوحي ان بينهم تضاد وتعارض. يعني مثلا وانك لا تهدي من تشاء الى صراط مستقيم، ادي ايه، انك لا تهدي من احببت. الله، هو يهدي ولا لا يهدي؟ ايه الموضوع؟ فهذه الايه وهذه الايه يوحي ظاهرهما ان بينهما تضاد، في ان بينهما تضادا وتعارضا، وفي الحقيقه لا تعارض ولا تضاد، مفيش اصلا، مفيش تضاد. لان نفي الهدايه عن النبي نفي هدايه التوفيق التي لا يقدر عليه الا الله، واثبات الهدايه للنبي هي اثبات هدايه الارشاد التي يقدر عليها الانبياء وغيرهم. فانت ان كنت في طريق وسالك انسان عن شارع او عن حاره، فانت تصف له الطريق، فانت تهديه هدايه ارشاد تدله، وانك لا تهدي يعني وانك لا تدل. وقوله انك لا تهدي من احببت، اي انك لا توفق لهدايه من احببت من تشاء. فهذا محض افعال الله تبارك وتعالى، محض فعل الله سبحانه وتعالى. ولو كانت هدايه التوفيق بيد النبي لهدى عامه، ولكنه لقي الله كافرا، كما في حديث المسيب المشهور وهو في الصحيح البخاري في قصة وفاة أبي طالب. تمام. فدفع إيهام للطراب عن آيات الكتاب لمين؟ للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، موجود على الشبكة العنكبوتية على الإنترنت على اليوتيوب شرح للكتاب كامل للدكتور محمد إسماعيل المقدم، عالم الأسكندرية المعروف، أسأل الله أن يبارك فيه يا رب وأن يحفظه. فهذا الرجل يعني أحسبه من الراسخين في العلم. دفع إيهام للطراب عن آيات الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وشرح الكتاب ده موجود صوت وصورة مرئي للدكتور محمد إسماعيل المقدم، بيقرأ الكتاب معاك حرف حرف. فأنت جبت الكتاب وتابعت السلسلة ستحصل علما وافرا وتدفع الأوهام والشكوك عن كتاب الله تبارك وتعالى وعن نفسك قبل أي شيء، ومن ثم تعلم غيرك هذا العلم. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يرزقني وإياكم تدبر القرآن والعمل به. اللهم اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.